السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الساعة المباركة بين العشاءين أتحدث إليكم عن موضوع يعنينا جميعا، وهو فضل التوبة والاستغفار. أيها الأحبة، إن أنفس وأفضل وأحسن ما تنفق فيه وتستعمل فيه الأعمار أن يكون العبد قريبا من الله جل وعلا، قريبا من الله جل وعلا بالتعبد له بأنواع العبادات كلها التي شرعها الله سبحانه وشرعها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أفضل العبادات وأعظمها أجرا وأعظمها ثوابا التوبة إلى الله تعالى في كل حين، والاستغفار والإنابة إلى الله تعالى في كل حين. التوبة إلى الله أيها الأحبة لها فضل عظيم، لو تدبرناه حق التدبر لحثنا ذلك على ملازمتها في أعمارنا، ولكنا منيبين في كل حين إلى الله تبارك وتعالى. التوبة إلى الله ندم من العبد على ما كان منه من الذنوب والخطايا. التوبة إلى الله عزم من العبد المسلم على ألا يعود إلى ما كان منه من الذنوب والخطايا والسيئات التي تاب إلى الله تعالى منها. التوبة إلى الله إقلاع فوري عن الذنوب والمعاصي. أيها الأحبة، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، من منا لم يذنب؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلنا صاحب ذنب، لكن الموفق الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه فهو صاحب قلب منيب، وهو صاحب توبة يديمها، فكلما أذنب عاد إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة واجبة أيها الأحبة على الفور، كما قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. وهذه التوبة الصادقة النصوح لها شروط، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. الأول أن يقلع العبد عن المعصية، لا يتردد ولا يتوانى في ترك تلك المعصية وهجرانها وقطع كل سبيل يوصل إليها. الشرط الثاني أن يندم كل الندم على ما أتاه من الذنب، ندم يعمر قلبه، ندم يتألم به على ما كان منه من التفريط في جنب الله وإتيان المعاصي. الشرط الثالث أن يعزم عزما أكيدا جازما أنه لن يعود إلى ما كان منه من الذنوب والمعاصي. فإذا لم يتوفر أحد هذه الشروط الثلاثة فإن التوبة كما قال العلماء لا تصح، فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. وإن كانت المعصية تتعلق بشخص فهناك شرط رابع فوق هذه الشروط الثلاثة ومع هذه الشروط الثلاثة، وهو أن يتحلل ممن ظلمه، وهذا بحسب نوع ما صدر منه تجاه أخيه، فإن كان قذفه يستسمحه ويطلب عفوه، وإن كان اغتابه فإنه يستسمح منه، وهكذا. لو قال قائل أنا لي ذنوب كثير ولكني تبت من ذنب، فهل تقبل توبتي من ذلك الذنب؟ نقول الأولى بك والأفضل واللائق بك لتكون من المتقين الأخيار أن تتوب من كل الذنوب، لكن لو تبت من ذنب بعينه وأنت مرتكب ذنبا آخر فإن توبتك من ذلك الذنب الذي تبت منه تقبل. الأدلة أيها الأحبة من الكتاب والسنة على وجوب التوبة كثيرة، منها قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذه هي الآية 31 من سورة النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يأمر أهل الإيمان أن يتوبوا إليه سبحانه، وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهذه في سورة هود وهي الآية 3، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أمر سبحانه وتعالى بالاستغفار وأمر بالتوبة، فعلى المسلم أن يمتثل هذا الأمر الذي أمر به سبحانه وتعالى، وأمرنا سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا، تأمل معي، توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهذه الآية في سورة التحريم وهي الآية 8. وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستغفار والتوبة في أحاديث كثيرة، فهو صلى الله عليه وسلم يقول آمرا أمته بالتوبة، يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، انظر إلى الأمر، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، ثم يخبرنا عن نفسه صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وهذا الحديث رواه مسلم. من منا يا أحبتي في اليوم الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة؟ كم دقيقة تتوقعون هذا العمل الصالح يستغرق منك أيها المبارك؟ 100 مرة تقول أستغفر الله وأتوب إليه مستحضرا قلبك ومقبل على الله جل وعلا بقلبك منيبا تائبا، كم تتوقع دقيقة؟ 5 دقائق. لا أتوقع أن هذا العمل الصالح يستغرق من وقتك أكثر من 5 دقائق. أستغفر الله وأتوب إليه، كررها على الأقل 100 مرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، باب التوبة مفتوح. ولو كثرت ذنوب العبد ولو بلغت عنان السماء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن ربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا الحديث رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام، تأمل هذه البشارة، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا من أذنب في النهار ربك يبسط يده بالنهار وبالليل، ويا من أذنب بالليل فإن ربك يبسط يده بالليل والنهار. فلنتب جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن باب التوبة مفتوح. يقول صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن معك فسحة، ومعي فسحة، ومعنا جميعا فسحة، يمكننا من خلال ما بيننا وبين سكرات الموت أن نتوب. إنها فسحة مباركة طويلة، نقدم بقلوب صادقة مع الله على تحقيق التوبة، ونعزم نادمين على ما كان من الذنوب، عازمين على ترك المعاصي، مقلعين عنها. ولا يدري الإنسان متى يموت، قد يفاجئه الموت. فالكيس الذي يبادر إلى التوبة، فإن الإنسان إذا يصبح لا يدري هل يمسي، وإذا أمسى لا يدري هل يصبح. فكم من إنسان نام في فراشه ثم بعد نومه بقليل توفاه ملك الموت. فلنبادر أيها الأحبة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا رواه الترمذي، يعني قبل سكرات الموت فالإنسان يكون دائم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي ذكرته حديث حسن، ومن حديث صفوان ابن عسال، وذكر فيه حديثا طويلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دائما يأتي بالبشائر لأمته، ذكر لنا صلى الله عليه وسلم بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه، هكذا قال الراوي، 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. هذا الباب قال مفتوحا للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وهذا رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. ومهما يا أحبتي يكون الذنب عظيم الذي ارتكبه الإنسان، ومهما كثر الذنوب الإنسان، فإن المسلم إذا تاب تاب الله تعالى عليه. فعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ ويسأل الراهب فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه، يعني هذا السائل، هذا الرجل قال: إنه قتل 100 نفس، فأهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق هذا الرجل حتى إذا انتصف الطريق به أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، يعني أراد السفر إليها والذهاب إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. وهذا الحديث متفق عليه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه رحيم بالتائبين، يقبل توبته، يقبل توبتهم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني ما لم تغرغر روح أحدهم. في رواية لهذا الحديث الذي ذكرناه: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، لاحظوا معي، فجعل من أهلها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن اقتربي، وهذا من إحسانه سبحانه وتعالى، حتى الأرض أمرت أن تقترب التي أراد أن يسافر ويمضي إليها، وهذا من فضل ربنا تبارك وتعالى وعظيم إحسانه إلى من يريد أن يتوب وهو مقبل عليه سبحانه وتعالى صادق. أيها الأحبة، إن ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا النداء الرباني الذي أمر الله تعالى فيه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر أمته، وهذا النداء الذي هو بشرى لكل مسلم، تبشير لكل عاص وقع في المعاصي بأنه إذا تاب تاب الله تعالى عليه. ولو أسرف كثيرا على نفسه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن أقبلتم على الله تائبين فأبشروا بأن ربكم يغفر الذنوب. أيها الأخيار، إن الإنسان لا يخلو من أن يقع في الذنوب كما ذكرنا من قبل، وعبادة الاستغفار والتوبة عبادة يحبها الله تعالى من العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا للمسلمين جميعا، قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا حديث رواه مسلم. إذن يقع العبد في الذنب ثم يستغفر فيقبل الله توبته، ثم يعود إلى ذنب من الذنوب ورب نفس الذنب السابق، ثم يعود إلى الله فيقبل الله توبته. وما دام على هذا الحال فليبشر خيرا، ولكن عليه أن يثبت على توبته. وهذه البشارة العظيمة نجدها لمن تاب ورجى ربه في حديث قدسي، يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أمرنا سبحانه وتعالى أن نستغفره، إذا أخطأنا في الليل نستغفر من ذنوب وقعت في الليل، وإذا أذنبنا في النهار نستغفر من ذنوب وقعت في النهار. وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما سبق، أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإذا تأملنا البشائر فهي كثيرة، ومنها حديث عند البخاري وعند الإمام أحمد وعند غيرهما، وسأذكر لفظ الإمام أحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، يعني هذا العبد، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها، قد غفرت لعبدي. وفي آخر الحديث بعد المرة الثالثة: وليفعل عبدي ما شاء، يعني ما دام أن هذا العبد يستغفر الله جل وعلا بعد أن يقع منه الذنب، فإن الله تعالى يغفر له كلما تاب هذا العبد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه ولو كرر العبد ذنبه فكلما تاب يغفر الله تعالى له. ولذلك الله تعالى من فضله يتوب على من تاب ولو تكررت منه الذنوب. فمن حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، يعني هكذا ابن آدم يحب أن يكون ماله كثير ويحب المزيد من متاع هذه الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا حديث متفق عليه. تأمل هذه الجملة التي كلها بشارة للتائبين: ويتوب الله على من تاب. هذه بعض الأحاديث الدالة على فضل التوبة. وكان التابعون ومن قبلهم الصحابة رضي الله عنهم يحثون بعضهم البعض على تحقيق التوبة وصدق التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وسأذكر لكم بعض أقوالهم لنتأسى بهم ونعمل بإرشادهم ونصحهم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أمانان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع أحدهما وبقي الآخر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس صلى الله عليه وسلم حيا قبل وفاته كان أمانا لهم، وكان استغفارهم أمان لهم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي معنا أمان ثالث يدفع العذاب يدفع العقاب، ما هو؟ أن نستغفر الله تعالى. وهذا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى تعني بها والله تعالى أعلم الجنة. لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهذا الأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان. فإذا احرص أيها المبارك على كثرة الاستغفار، فيوم ترى أعمالك يوم القيامة طوبى لك بما يكون فيها من الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله محيت تلك الخطيئة. وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة. فإذا مراده رضي الله تعالى عنه أن يكون القلب وجلا من المعاصي والذنوب. الإنسان أحواله مع المعصية وهو في أحوال، في خوفه من الله تعالى، بعض الناس يمنعه خوفه من أن يقع في المعصية، وهذا على خير كثير عظيم. ومن الناس من يزجره خوفه من الله أثناء وقوعه في المعصية فيرتدع عن المعصية ويقلع عنها أثناء وقوعه فيها، ومن الناس بعد أن يقع في المعصية يدعوه خوفه إلى الله، يدعوه خوفه من الله إلى التوبة، وكل فيه خير. فما دام القلب وجلا مما كان من الذنوب والخطايا والسيئات فليبشر المسلم بأنه على خير، فإذا تاب واستغفر فإنه تمحى عنه تلك الخطيئة. ما معنى قول رب اغفر لي؟ يعني استر هذه الخطيئة وامحها من صحائف أعمالي، هذا معنى قول اغفر لي، أنت تكررها في الصلاة وفي خارج الصلاة، هذا معنى قول رب اغفر لي. وقال أبو يحيى: شكوت إلى مجاهد الذنوب، قال: أين أنت مما يمحوها؟ لما ذكر له خوفه من الذنوب وكثرة وقوعه في الذنوب، قال له: أين أنت من الممحاة؟ أين أنت مما يمحو هذه الذنوب؟ قال الراوي: يعني الاستغفار، فمهما كانت الذنوب كثيرة ما دام الإنسان يستغفر ويقول أستغفر الله وهو يستحضر أنه يسأل الله المغفرة بهذا الاستغفار وينيب إلى الله جل وعلا فإن ربه تبت. وعن بكر بن عبد: تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار. إذن كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ولكن ما هو العلاج؟ أين المخرج؟ أين المفر؟ أن نكثر من الاستغفار. وهذا الذي ذكرته لكم، هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة في الصفحة 35 بعد 100. وعن أبي المنهال رحمه الله تعالى قال: ما جاور عبد في قبره خير من استغفار كثير. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند. إذن خير جار لك في قبرك أيها المبارك كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، حينما تخلو بربك تستغفر، وحينما تكون في وسط الناس ومع الناس في عملك في وظيفتك وأنت تمشي في الشارع وأنت في مكتبك وأنت في عملك تكثر من الاستغفار، العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي الطرقات وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة، ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. إذن أنت لا تعلم متى تنزل المغفرة، فإذا تواظب على الاستغفار وتستمر وتجعل لسانك يلهج به، وكلما استغفرت استحضر قلبك، فإنك لا تدري متى الساعة ومتى الحين الذي يقبل الله تعالى منك هذا الاستغفار. وقيل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال الحسن البصري: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، يعني بأن الإنسان يشعر بشيء يمنعه من الاستغفار لأنه كثير الذنب ومصر على الذنب. فالحسن قال لهم: لا تملوا من الاستغفار، انتبهوا، لا يمنعكم شيء من الاستغفار، لا تتوانوا عن الاستغفار، لا تملوا من الاستغفار، قال لهم. وهذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة، ورواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في خطبة له: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطاياكم أيها الناس، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. المستغفر يا أحبتي والتائب ليس مصرا على الذنب، ولكن المصر على الذنب الذي لا يبالي بتلك الذنوب ولا يستغفر ولا يتوب ولا يؤوب. أما من يستغفر فإنه ليس بمصر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا الأثر الذي ذكرته لكم رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أبو نعيم في الحلية. وقال مسروق: والمرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنبه فيستغفر الله. إذن ينبغي لك كما يوصي هذا التابعي، ينبغي لك أيها المبارك أن يكون لك جلسة تخلو بها، وحبذا أن تكون في السحر وتستغفر الله تبارك وتعالى مما كان منك من الذنوب والمعاصي. وهذا الأثر الذي ذكرته لكم رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ورواه الدارمي في سننه. أيها الأحبة، هناك معان يستحضرها التائب عند توبته وفي أثناء توبته وبعد توبته، منها أنه قائم بعمل عظيم قلبي. ما هو هذا العمل؟ إفراد الله تعالى بالخوف منه سبحانه وتعالى، خوف عبادة. المؤمن التائب خائف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان، خوف من الله سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وكذلك التائب صادق في رجائه لربه سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. اسمع هذه البشارة: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لاحظ معي، لو بلغت ذنوب الإنسان عنان السماء ثم استغفر ربه فإن الله يغفر له الذنوب. ثم قال سبحانه في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والتائب يا أحبتي صادق في محبته لربه. التائب يحب الله سبحانه وتعالى، يبعثه على التوبة خوفه من الله ورجاؤه من الله ومحبته لله جل وعلا. فالمحب لا يحب أن يعصي من يحب. التائب حينما كان في معصيته كان بعيدا عن ربه، بعيدا عن من يحب، بعيد عن هذا المحبوب سبحانه وتعالى، ولحبه لله تعالى جاء يطرق بابه نادما راغبا فيما عنده سبحانه وتعالى من الفضل. والتائب يا أحبتي متوكل على الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى سيعينه على هذه التوبة، ويعينه على تحقيقها، ويعينه على أن يثبت عليها، ويتفضل عليه بأن يقبلها منه. حينما نقرأ أيها الأحبة: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد الله ونستعين به على ما يصلح به ديننا، ونستعين به على ما تصلح به آخرتنا، ونستعين به على ما تصلح به دنيانا، إياك نعبد وإياك نستعين. وأعظم ما يصلح به الدين أن يكون المسلم تائبا دائم التوبة. فإذا المتوكل على الله جل وعلا في توبته يرزقه الله تعالى ما أمله، ومن يتوكل على الله فهو حسب. وكذلك المتوكل على الله سبحانه وتعالى يعان على تحقيق التوبة، لأن النفس تدعو إلى المعصية والشيطان يدعو إلى المعاصي، فمن يعين العبد ويثبت قلبه؟ لا أحد يثبته ويعينه على التوبة إلا الله. فإذا هنا سبب وهو التوكل يعين العبد على الثبات ويعينه على المضي في طريق التوبة. والتائب حسن الظن بربه، التائب يستشعر حسن ظنه بالله جل وعلا أثناء توبته وبعد توبته وقبل توبته. فقبل التوبة يدعوه حسن ظنه بربه إلى التوبة، الشيطان يأتي ويزين له المعاصي والذنوب، ومرة يأتي ويحاول أن يقنطه من أن توبته ستقبل. وفي أثناء التوبة هذا التائب يقبل على ربه بقلب كله رجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن به سبحانه وتعالى. وبعد التوبة وبعد القيام بها هذا التائب محسن للظن بربه ويرجو أن الله سبحانه قبل توبته. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فالتائب حسن الظن في ربه تبارك وتعالى. وفي التوبة يستحضر المسلم الإخلاص لله جل وعلا. لماذا يتوب؟ إنه يتوب مخلصا لله جل وعلا، يريد وجه الله، يريد أجر الآخر، يريد الجنة، يريد النجاة من النار، يريد النجاة من عذاب الله، يريد النجاة من سخط الله. فهذا هو الإخلاص لله. أفرد هذا التائب ربه بهذه العبادة، عبادة التوبة، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى فيستشعر هذا الإخلاص. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن أعظم أركان التوبة النصوح يا أحبتي أن يكون التائب مخلصا لله في هذه التوبة. والتائب صاحب حياء من الله، تذكر هذا المسلم العاصي الذي عاد إلى الله أن الله أنعم عليه بأنواع النعم المتتالية، رباه مذ كان صغيرا بالنعم، وأنعم عليه وأنبته نباتا حسنا، وأعطاه الصحة وأعطاه العافية وأعطاه الزوجة وأعطاه البنين وأعطاه وأعطاه، ثم وقع هذا العبد في المعصية فيستحي هذا العبد، لأنه صاحب قلب حي يستحي من الله سبحانه وتعالى. فالتائب يستشعر الحياء من الله سبحانه وتعالى قبل توبته، عند شروعه فيها، وفي أثناء توبته، وبعد توبته. والتائب كذلك يستشعر توفيق الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي، من الذي هدى ذلك العاصي أن يتوب؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهذا توفيق من الله. من الذي أعانه على هذه التوبة؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي أمده بالثبات على هذه التوبة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يوفقه لقطع الصلاة بالمعاصي والذنوب؟ الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي في قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، إذن أولا هو تفضل عليهم سبحانه وتعالى بأنه تاب عليهم وهم أتوا بالتوبة. فإذا التائب موفق ويستشعر توفيق الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله لصده وصرفه عن التوبة، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده المذنبين النادمين أنه يوفقهم سبحانه وتعالى إلى التوبة ويهديهم إليها ويعينهم عليها. والتائب يا أحبتي يستشعر فرحة وسرورا عظيما في قلبه. وما منا من أحد إلا كان له في يوم توبة، كيف كنت تجد في قلبك من السرور أثناء توبتك وبعد توبتك، إنك تجد فرحة وسرور خير لك من أن تملك أموالا طائلة وكنوزا من الذهب والفضة. إي والله، فرح وسرور يشرق به القلب وتأنس به النفس، إنه فرح التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك التائب إلى الله سبحانه وتعالى يشعر بخلاصه من ثقل الذنوب. هذه الذنوب أوزار ثقيلة يا أحبتي، أوزار ثقيلة. متى يشعر الإنسان أنه كان يحمل ثقل هذه الذنوب؟ حينما يتوب منها، حينما يتوب من الذنب الذي كان يلازمه يشعر أن ثقلا ذهب عنه وزال. وكذلك التائب ينفك من القيود، قيود الذنوب التي تثقله عن المعاصي، التي تثقله عن الطاعات. ولذلك قيل للحسن البصري إن أناسا لا يستطيعون قيام الليل، قال قيدتهم الذنوب والمعاصي. المعصية يا أحبتي تجعل الإنسان يتثاقل، المعصية تجعل الإنسان يتثاقل عن الطاعة، يجد أنه لو أراد أن يصلي ركعتين لله يجد أنها ثقيلة، يجد فيها صعوبة. لماذا؟ هناك ذنوب. لكن إذا حقق الإنسان التوبة فإنه بإذن الله تنفك عنه تلك القيود، ويشعر بنشاط من خلاله يستطيع أن يؤدي طاعة الله تبارك وتعالى. ثم التوبة الصادقة يا أحبتي تجعل المعصية التي كانت حبيبة إلى النفس تجعلها بغيضة إلى النفس، تكرهها النفس. الإنسان قبل أن يأتي المعصية يرى أن فيها لذة، وربما إذا أتاها وجد فيها لذة يزينها الشيطان له، لكن إذا صدق وتاب وأناب فإنه تبغض إليه تلك المعصية ويكرهها ويبغضها. كيف تحول حب المعصية إلى بغض لها؟ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من بركات التوبة. وكذلك يا أحبتي التائب شاكر لربه، يستحضر فضل الله سبحانه وتعالى. الله الذي فتح له باب التوبة، الله الذي أعانه على التوبة، الله الذي سهل عليه التوبة ويسر له سبيلها، الله الذي يعينه على التوبة، الله الذي يقبل منه هذه التوبة، الله الذي يثبته على هذه التوبة. فكل ذلك يستشعره التائب فهو شاكر لله سبحانه وتعالى. كذلك التائب يا أحبتي يستشعر افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، هو مفتقر إلى الله، لولا الله ما اهتدى، لولا الله لم يتوب، لولا الله لم ينب إلى الله سبحانه وتعالى. التائب يفتقر ومفتقر إلى الله، وكلنا فقراء إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلنا فقراء إلى الله يا أحبتي، نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويغفر لنا. والتائب كذلك يا أحبتي معظم لله جل وعلا، حينما يقف هذا الإنسان المذنب بين يدي الله ويقول يا ربي أذنبت، يا رب اغفر لي، يا ربي وقع مني هذا الذنب بجهلي، يا رب أنت قدير على معاقبتي لكن رحمتك أرجى عندي، وهكذا من الدعاء والتذلل والافتقار، كل هذا تعظيم لله. وحينما تناجي أيها المبارك ربك بأسمائه الحسنى فتقول يا رب أنت الرحيم وأنت الغفور وأنت التواب وأنت العفو، وتسأله بهذه الأسماء كلها وغيرها من أسمائه المناسبة لمقام الدعاء، فأنت في مقام استغفار تسأله باسمه الغفور، باسمه العفو، باسمه الرحيم، وهكذا. هذا تعظيم لله جل وعلا وتعبد له بأسمائه وصفاته، وهذا إجلال لله سبحانه وتعالى، وهذا يفتح لك أبوابا من القرب منه سبحانه وتعالى. كذلك يا أحبتي التائب مستحضر لذكر الآخرة، ذكر الآخرة هو الذي تصلح به القلوب، الذي يصلح به قلبك أيها المبارك. ما هو ذكرك للآخر؟ أنك راحل عن هذه الدنيا وأنك ستلقى ربك تبارك وتعالى. كذلك التائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، يعني وجد بعيره، وقد أضله في أرض فلا، يعني فقده، يعني الله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي وجد بعيره بعد أن فقده ويأس من الحياة ثم وجد بعيره، فكيف تكون فرحة هذا الرجل؟ الله أشد فرحا. وفي رواية أخرى: لله أشد فرحا بتوبة عبده حينما يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظله، يعني خلاص يائس وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك يا أحبتي من ثمرات التوبة، وهي ثمرات كثير، أن التائب حبيب الله، يقول الله تعالى مبشرا لعباده التائبين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما أعظم أن يحبك الله أيها المبارك. والتوبة يا أحبتي سبب في رحمة الله، التوبة سبب في رحمة الله، فمن أراد رحمة الله فليكن من التائبين والمستغفرين، وهي سبب في دخول الجنة أيضا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، لاحظ معي، ويدخلكم جنات، هذه بشرى للتائبين. والتوبة سبب في الفلاح كما تقدم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة يا أحبتي نقاء نفس وصفاء قلب، من أراد أن يكون طيب القلب صافي القلب فليكن من أهل الاستغفار والتوبة إلى الله. والتوبة يا أحبتي سبب في الرزق المدراك الذي يشفو أنه تضيق عليه مسالك وأبواب الرزق ووسائل الرزق، فعليه بكثرة الاستغفار والتوبة. نوح ماذا قال لقومه عليه السلام؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والتوبة يا أحبتي سبب في العيش الحسن الطيب الرغيد. الله تعالى يبشرنا في أوائل سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، انتبه معي، يمتعكم متاعا حسنا، متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إذا أردت أيها المبارك أن تعيش حياة رغيدة وعيشا حسنا فأكثر من الاستغفار وأدم الاستغفار والتوبة إلى الله. والتائب يا أحبتي في معية الله سبحانه وتعالى، فالله يمده بمعيته، وهذه المعية لعباده المتقين، والمتقون هم التائبون الثابتون على ترك المعاصي وفعل الطاعات وفعل الواجبات. وكذلك التوبة سبب في نجاة العبد من عذاب الله ونجاته من النار. والتوبة يا أحبتي هي أعظم أسباب تحقيق التقوى. إذا أراد الإنسان أن يكون من المتقين فليبدأ طريق سعيه لهذا المقام العظيم وتحصيله بأن يكون تائبا مما كان منه من الذنوب والمعاصي. والتائب على الحقيقة هو من الذاكرين لله تبارك وتعالى. تأمل معي قوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لاحظ معي، ذكروا الله، ماذا فعلوا بعد الذكر؟ فاستغفروا لذنوبهم. فالتائب ذاكر إلى الله، ذاكر لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون، قيل من هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا التائب ذاكر لله جل وعلا. والتوبة من أسباب نصر الإنسان في كل شؤون حياته. يقول الله تعالى في سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فجعل هنا أسباب للنصر الصبر والذكر وكذلك الاستغفار. فالاستغفار سبب من أسباب نصر الإنسان في أموره كلها، وكذلك الثبات على التوبة يا أحبتي يجعل الإنسان يأتي يوم القيامة آمنا لا حزن ولا خوف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا الذي استقام ووعد بهذه البشائر حقيقة استقامته بدأها وابتدأها بأنه تاب إلى الله جل وعلا، وكلما وقع في ذنب وفي معصية بادر إلى التوبة فكان مستقيما ويموت على الاستقامة ويبعث يوم القيامة آمنا لا خوف عليه ولا حزن. التوبة والإنابة أيها الأحبة سبب في الصحة وفي عافية الأبدان وفي قوة الأجسام. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن نبيه هود قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. تأمل: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن من أراد الصحة من أراد العافية فليلازم الاستغفار. وكم من مريض شفي بالاستغفار والعودة إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بقي معنا جزئية وهي ما سنختم به هذه المحاضرة، حال السلف الصالح مع الاستغفار. كان نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحيي الليل صلاة، يعني يصلي طوال ليله أو غالب ليله، فيقول: يا نافع أأسحرنا؟ يعني أجاء السحر، والسحر آخر الليل، فيقول: لا، فيعاود الصلاة، يعني يرجع يصلي ابن عمر، فإذا قلت نعم قعد ابن عمر يستغفر الله تعالى ويدعو حتى يصبح. إذن كانوا يعظمون وقت السحر ويعمرونه بالاستغفار، هكذا كان حالهم. والاستغفار في السحر جاءت بفضله الآيات وجاءت بفضله الأحاديث، ومنها قوله تعالى من الآيات قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وروى إبراهيم ابن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد يقول: يا رب أمرتني فأطعتك، وهذا السحر فاغفر لي. فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه سعيد بن منصور في سننه، ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، لكن في سنده ضعف يسير لا يضر إن شاء الله. وقال مكحول رحمه الله تعالى: ما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان كثير الاستغفار، وكان مكحول كثير الاستغفار كذلك مقتديا بأبي هريرة. وقال يحيى ابن أيوب: حدثني بعض أصحاب وكيع، وكيع بن الجراح، أن الذين كانوا يلازمونه يقولون: كان وكيع لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي. هكذا جاء عنه، وهذا الأثر في سير أعلام النبلاء للذهبي. ويقول رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبا. لاحظوا أنهم كانوا يحصون ذنوبهم، الله يعفو عنا ذنوبنا كثيرة لا نحصيها، نسأل الله أن يغفر لنا. فيقول: لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة. وهذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. ولا تستغرب أيها المبارك أنه يستغفر من ذنب 100,000 مرة. يعني كم تتوقع أنت إذا استغفرت 1,000 مرة كم يأخذ منك، كم دقيقة؟ أنا أقول لك إن شاء الله أنك لا تتجاوز، بحول الله لا تتجاوز 7 دقائق أو 8 دقائق. إذا قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بإذن الله إلى 10 دقائق بالكثير تنتهي من استغفارك 1,000 مرة. نحن لا نحدد الأعداد، ما نقول العدد الفلاني، لكن أقول لو أردت أن تستغفر مثلا مثال 1,000 مرة ممكن يستغرق ذلك 10 دقائق، 2,000 20 دقيقة، 3,000 نصف ساعة، نصف ساعة من 24 ساعة ليست بشيء. فعلينا أن نكثر من الاستغفار، نكثر من التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا يا أحبتي ما تيسر أن نتدارسه، ولا أريد أن أطيل عليكم، كان هناك موضوعات كثيرة ومحاور أخرى، لكن يكفي هذا بحول الله. العبرة بالعمل، العبرة بالعمل. من هذا المجلس نبدأ حياة جديدة مع الاستغفار، نكثر الاستغفار في كل حين، نعود إلى الله في كل حين، ننيب إلى الله سبحانه وتعالى، وقلوبنا ملأى بحسن الظن به والتوكل عليه ورجائه أنه يقبل استغفارنا وتوبتنا. ومهما وقع الواحد منا من ذنوب يعود إلى الله ويستغفر ويجاهد الشيطان بذلك. وأختم بدعوات: اللهم تقبل منا هذا المجلس، اللهم اغفر ذنوبنا جميعا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا وأصلح شؤوننا وأغفر لوالدينا. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة من كل سوء ومكروه، ووفق ولاة الأمر فيها لما تحب وترضاه، واحفظ بلاد المسلمين كافة من كل سوء ومكروه. اللهم تقبل ممن حج من هؤلاء حجهم، وتقبل ممن اعتمر عمرته، وتقبل من الزائرين زيارتهم لمسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا.